بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان نية الصوم ومتى تكون. فقال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما، يعني أن نيته من النهار ولم يبيتها بالليل، ولم يبيت نية الصيام بالليل. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. فإني صائم يومي هذا. وهذا أخرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي. قال رحمه الله تعالى: وفعله أبو طلحة، يعني أنه نوى نية الصيام من النهار ولم يبيته من الليل. وأثر أبي طلحة أخرجه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبزار والبيهقي. وكذلك عن أبي هريرة كما عند البيهقي، وابن عباس كما عند عبد الرزاق والطحاوي، وحذيفة كما هو أيضا عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي. فالبخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الآثار في هذا الباب لبيان أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم نووا الصوم من النهار ولم تكن نيتهم بالليل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهذا من ثلاثيات البخاري التي ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا واسمه هند بن أسماء الأسلمي ينادي في الناس يوم عاشوراء، ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم، فليتم أو فليصم، يعني أن من أكل أول النهار فليتم بقية يومه صائما، فليتم بقية يومه صائما. قال: ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة من طريق يزيد بن أبي عبيد به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب صيام يوم عاشوراء، وفي باب خبر الواحد، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. فهذا الحديث أيضا استند إليه البخاري رحمه الله تعالى في أن النية الصوم تجزئ من النهار، تجزئ من النهار. من فوائد هذا الباب: أولا، أن الصوم لا بد له من نية، أن الصوم لا بد له من نية، لأنه عبادة كسائر العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي العبد الصيام لأنه عبادة من العبادات التي تحتاج إلى تمييز وإلى قصد. فقد يصوم العبد فرضا أو نفلا مطلقا أو مقيدا، فكل هذا يحتاج إلى نية، وهذا أمر مجمع عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أن العبادة المقصودة لنفسها كالصلاة والصيام والحج لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. كذلك من المسائل المتعلقة في هذا مسألة تبييت نية الصوم، وهل يشترط أن تبيت النية من الليل أو لا تشترط؟ فالبخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب بوب أنه إذا نوى بالنهار صوما فهو رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الصوم يجزئ بنية من النهار، إلى أن الصوم يجزئ بنية من النهار، ولا يشترط أن يبيت النية من الليل. ولا فرق في ذلك عنده رحمه الله بين الصوم الواجب وغير الواجب، وهذا أيضا قال به الحنفية، إلا أنهم قيدوا ذلك أن تكون النية قبل منتصف النهار، وأما بعد منتصف النهار فلا، فإذا زالت الشمس انتهى وقت النية عند الحنفية. واستدل البخاري رحمه الله تعالى لهذا القول بالآثار التي أوردها عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم نووا الصوم من النهار، وهذا في صوم التطوع، وهذا في صوم التطوع، فهو الذي حكاه عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن عباس وأبي هريرة وحذيفة، بل نقله ابن حزم رحمه الله تعالى عن 10 من الصحابة أنهم نووا من النهار. واستدل على أن نية الصوم الواجب من النهار أيضا بحديث صوم عاشوراء، لأن صوم عاشوراء كان واجبا قبل فرض رمضان، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يمسكوا من النهار، قال إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. فهذا القول الأول في مسألة تبييت النية للصوم. القول الثاني في مقابل هذا القول وهو قول المالكية أنه يشترط تبييت النية للصوم من الليل، ولا فرق في ذلك بين صوم الفرض وصوم النفل، فإذا لم ينوي العبد الصوم من الليل فلا يصح صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم الواجب وصوم التطوع. واستندوا في هذا إلى حديث ابن عمر وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. والمرجح عند الحفاظ أنه موقوف على حفصة وابن عمر، لكن له حكم الرفع. القول الثالث في المسألة الذين قالوا بالتفصيل، الذين قالوا بالتفصيل، فقالوا: يشترط تبييت النية من الليل للصوم الواجب، للصوم الواجب كرمضان، ويجوز الصوم بنية من النهار في صوم النفل. قالوا: وهذا الذي يحصل به الجمع بين الأدلة. أما وجوب التبييت للصوم الواجب من الليل فهو لحديث ابن عمر وحفصة: من لم يبيت، وفي رواية: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صوم له. وأما أن صوم النفل يجوز بنية من النهار، قالوا لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: أعندكم طعام؟ وقال: أعندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي لما لم يجد في بيته شيئا يأكله أمسك بنية من النهار، وهذا في صوم التطوع، وهو الذي نقله البخاري رحمه الله تعالى عن بعض الصحابة. وقلنا إن ابن حزم رحمه الله ذكر ذلك عن 10 من الصحابة أنهم نووا صوم النفل من النهار، لكن قال أصحاب هذا القول: إن النية من النهار هل هي مطلقة أو مقيدة؟ اختلفوا في هذا، فذهب بعضهم إلى أن النية لابد أن تكون قبل الزوال، فإذا نوى الإنسان الصوم نفلا ضحى فيصح منه ذلك، أما إذا نوى ذلك بعد زوال الشمس يعني بعد دخول وقت الظهر فلا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح صوم النفل في أي وقت من النهار، قالوا: ولو قبل الغروب بلحظة. فلو افترضنا أن رجلا نام من الصبح ولم يستيقظ إلا قبل الغروب بربع ساعة مثلا، قال: ما دام بقي هذا الوقت اليسير نعم على الغروب فأنا اليوم صائم، مع أنه مضى يومه نائما. قالوا: يصح. قالوا: يصح. وهذا نقول يصح بالنسبة للمعذور في هذا النوم، أما لو كان غير معذور فكيف ينام كل هذا الوقت ويترك الصلاة؟ أو لو نام واستيقظ لوقت الصلاة ثم رجع ولم يأكل ولم يشرب، قالوا: إذا نوى ولو قبل الغروب بلحظة صح صوم النفل منه. واستدلوا في هذا كما قلنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وبما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النفل المعين لا بد له من نية من الليل، بخلاف النفل المطلق. وما المقصود بالنفل المعين والنفل المطلق؟ قالوا المقصود بالنفل المعين أو المقيد هو الذي رتب عليه ثواب مخصوص في صوم كامل اليوم، قالوا كصوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو أيام البيض، فهذا صوم نعم معين له ثواب مخصوص، أو ست من شوال هذا لا بد له من نية من الليل. أما النفل المطلق قالوا كصيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا عندهم يقال له نفل مطلق، هذا هو الذي يجزئ بنية من النهار. وأما المقيد والمعين فلا، فلو افترضنا أن رجلا لم ينوي صيام يوم عرفة إلا بعد زوال الشمس، قالوا لم يصح. لماذا؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى نعم رتب على صيام هذا اليوم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفر سنتين، وهذا في من صام اليوم كاملا بنيته، وهذا الذي نوى من نصف النهار لم يصم إلا نصف اليوم. فهذا وجه قولهم رحمهم الله بأن النفل المعين أو المقيد لا بد له من نية من الليل، لا بد له من نية من الليل. كذلك قالوا رحمهم الله بأن العبد إذا نوى من أثناء النهار فهل يحصل له أجر اليوم كاملا أو لا يحصل له إلا من حين النية، إلا من حين النية؟ والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يحصل له الأجر إلا من حين نوى، إلا من حين نوى. فهذا الرجل نوى الصوم ضحا فيحتسب له الأجر من حين نوى، ولا يكون أجره أجر من نوى الصوم من أول اليوم، من أول اليوم. كذلك قالوا لابد أن يكون لم يتناول شيئا من المفطرات قبل نيته، فإن كان أتى شيئا من المفطرات فلا تصح منه النية، لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أكل أول النهار فليأكل آخره. فشرط النية من النهار أن لا يكون قد أتى شيئا من المفطرات التي تفسد الصوم. كذلك قالوا رحمهم الله مما يتعلق بمسائل النية أنه لا بد في الصوم الواجب كرمضان أن ينوي كل يوم بليلته أو في ليلته، ولا يكفي نية واحدة للشهر، وهذا قول الجمهور. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه يكفي نية واحدة لشهر رمضان، ما لم يقطعها قالوا بسفر أو فطر لعذر. وفائدة هذا الخلاف قالوا لو قدر أن رجلا نام نعم من العصر حتى طلع الفجر، فهو لم ينوي. فعند الجمهور لا يصح منه هذا الصوم، بينما عند مالك يصح. ولعل الأضر والله تعالى أعلم أن الشهر تكفيه نية واحدة ما لم تقطع بسفر أو بفطر لعذر. كذلك قالوا رحمهم الله بأنه يجوز قطع صوم النفل ولا يجب إكماله على القول الراجح، ويدل لهذا صريحا حديث عائشة رضي الله عنها الذي سلف عند مسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فأخبرته أنه أهدي لها طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربيه فلقد أصبحت صائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع صوم النفل، لكن قال أهل العلم هذا خلاف الأولى، فالأكمل أن يتم صومه ولا يقطعه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء، وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكان لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند.
حسنت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. يصبح جنبا. والبخاري رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وبعده ستة أبواب لبيان بعض الأمور التي لا تؤثر في الصوم ولا تفسده. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء، أي تحويل من إسناد إلى إسناد. وحدثنا أبو اليمان الحكم أبو نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، وفي لفظ لتفزعن بها أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أصبح جنبا فإن صومه لا يصح، ونقل ذلك رضي الله تعالى عنه عن الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. فاشتهر أبو هريرة بخلاف هذا أو بالمخالفة في هذا، فأراد مروان ابن الحكم والي المدينة لمعاوية من أبي بكر ابن عبد الرحمن أن يخبر أبا هريرة بهذا، في أن عائشة وأم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، نعم، ويغتسل ويصوم، على خلاف ما يقول أبو هريرة. فهذا معنى قوله أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، يعني أخبره، وفي رواية أفزعه. وورد في بعض الروايات أن أبا بكر بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى اعتذر من ذلك وقال إن أبا هريرة جار لي فلا أحب أن أستقبله بذلك. قال ومروان يومئذ على المدينة، أي وال على المدينة لمعاوية. قال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، يعني كره أن يواجه أبا هريرة بهذا. قال ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكان لأبي هريرة هنالك أرض، كان لأبي هريرة رضي الله عنه أرض بالحليفة عند العقيق، فاجتمع هناك. فقال عبد الرحمن إني مخبرك أو محدثك بأمر لولا أن مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. قالوا كل هذا من أجل إجلال أبي هريرة. قال فذكر قول عائشة وأم سلمة، فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه كذلك حدثني الفضل بن عباس، يعني أني لما قلت بأن من أصبح جنبا فإنه لا يصح صومه لم يكن هذا من كيسي ولا برأيي، وإنما حدثني بذلك الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أنه قال أيضا حدثني أسامة بن زيد أن من أصبح جنبا فإنه يفطر. قال وهن أعلم، يعني أن عائشة وأم سلمة أعلم بذلك. قال البخاري وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، هذا حديث أبي هريرة. قال والأول أسند، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم أقوى من خبر أبي هريرة. وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه مالك وأحمد الدارمي من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث به. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في باب اغتسال الصائم كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على أن من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، فإن صومه صحيح. ويدل لهذا هذا الحديث في خبر أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله، يعني من الجماع. وفي رواية أنهن قلن من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، كما أن قول الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قالوا يدل على هذا من جهة أن الله تبارك وتعالى قد أذن في جماع الرجل أهله إلى طلوع الفجر، فمن لازم ذلك أنه يطلع عليه الفجر وهو جنب وصومه صحيح. قالوا ولا فرق في هذا بين العامد والناسي ولا بين صوم النفل ولا صوم الفريضة. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بأنه يفطر ويفسد صومه فيجب عليه القضاء، ونقل ذلك عن الفضل بن عباس وأسامة بن زيد. ثم إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن ذلك وقال بقوله بعض السلف، بل حكى بعض أهل العلم في المسألة 7 أقوال، لكن انعقد الإجماع بعد هذا على صحة صومه مطلقا، وأن من أصبح جنبا وطلع عليه الفجر فإنه يغتسل ويصوم ولا شيء عليه. وقد حكى الإجماع الوزير بن هبيرة والنووي وغيرهما. كذلك يلحق في هذا أن المرأة لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة من الحيض ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومها صحيح، لأن العبرة بخروج الدم، فهذا هو الذي يفسد الصوم، وانقطاعه هو الذي يصح معه الصوم. فإذا انقطع دمها قبل الفجر ولو بيسير ولم تتمكن أو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومها صحيح. قال النووي رحمه الله: مذهب العلماء كافة صحة صومها. قال: إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا. كذلك في قول عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع من غير احتلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، قالوا: لأن الاحتلام من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، فهو بنفسه وأبي أمي عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. كذلك قال أهل العلم بأن من احتلم في نهار رمضان فإنه يغتسل وصومه صحيح بالإجماع، وصومه صحيح بالإجماع، فالاحتلام لا يفسد الصوم لأنه لا قصد للعبد فيه، لا قصد للعبد فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مأرب حاجة. قال طاووس: غير أولي الإربة، الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. والمقصود بذلك مباشرة امرأته، أخذا من مسيس البشرة، وذلك فيما دون الجماع، قالوا من الضم والتقبيل ونحو ذلك. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. وهذا ورد عند الطحاوي وبمعناه عند عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها سئلت أو سألها مسروق: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: يحرم عليك فرجها، أي الجماع. وهذا يدل على أن ما دون ذلك من المباشرة جائز. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وتفسير الإرب ذكره البخاري رحمه الله تعالى فيما علقه عن ابن عباس وطاووس، قال: مآرب، في قول الله تبارك وتعالى: ولي فيها مآرب أخرى. قال ابن عباس: مآرب يعني حاجة. وذكر هذا ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال طاووس: غير أولي الإربة. قال: هو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. وهذا أخرجه عبد الرزاق في التفسير. وقال بعضهم: هو العنين الذي لا شهوة له. فقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، يعني لحاجته وشهوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم يملك ذلك، فلا تغلبه نفسه، نعم، إذا قبل أو باشر، إذا قبل أو باشر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حق فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم.
يقول رحمه الله تعالى: باب القبلة الصائم. قالوا: وذكر التقبيل بعد المباشرة من باب ذكر الخاص بعد العام، وإلا فالقبلة داخلة في المباشرة. قال رحمه الله: وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. وهذا الأثر اختلفت النسخ فيه، ففي بعضها أنه في الباب السابق كما قرأ أخونا بارك الله فيه، وفي بعضها أنه في هذا الباب، وهذا هو الأظهر، على أن بعض الأئمة كرر ذلك في البابين جميعا كابن بطال رحمه الله. قال: إن نظر، يعني إلى امرأته، فأمنى، أي أنزل، يتم صومه فلا شيء عليه. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. وهذا هو الحديث الذي سلف في الباب السابق. وضحك عائشة رضي الله عنها قالوا إما حياء لأنها تحدثت بهذا الأمر أو ضحكت لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها فهي تحدث عن نفسها ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام بن أبي عبد الله وهو الدستوائي قال حدثنا يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة يعني في الفراش ولحاف النوم إذ حظت فانسللت يعني خرجت بخفية فأخذت ثياب حيضتي يعني الثياب التي ألبسها للحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فستي يعني نزل بك الحيض والعذر قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وفي رواية فدعاني قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. وهذا هو وجه المناسبة في الحديث للباب. والحديث أخرجه الجماعة إلا أبا داود الترمذي وأخرجه أيضا الدارمي من طريق زينب وأبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه أيضا في كتاب الحيض في باب من سمى النفاس حيضا وفي باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها وفي باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وهذان الحديثان مع في هذا الباب والباب الذي قبله يدلان على أن للصائم أن يستمتع بزوجته فيما دون الجماع فيباشر ويقبل ولا شيء عليه في ذلك لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بالغ ابن حازم رحمه الله وهذا من غرائبه فذهب إلى استحباب ذلك بينما ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من هذا مطلقا قالوا لأن هذا من إتيان الشهوة والعبد بصومه مأمور بترك شهوته وأيضا قالوا لما يفضي إليه من الوقوع في المحظور وهو الجماع. وذهب الطائفة أخرى إلى التفريق بين صوم الفرض فلا يصح فيه شيء من ذلك وصوم النفل يصح. وذهب الطائفة ثالثة أو رابعة إلى التفريق بين الشاب والكبير فقالوا إن الشاب يمنع من هذا لأنه يغلب على الظن أن تغلبه شهوته فيقع في المحظور بينما الكبير لا يحصل له ذلك. وقد وردت أحاديث من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وغيرهما في التفريق بين الشيخ والشاب، لكن قال ابن القيم بأنه لا يصح في هذا شيء. ويدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهي شابة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فالقول الصحيح أنه يصح من الصائم أن يقبل أو يباشر، لكن يشرط في هذا أن يغلب على نفسه حفظ نفسه من غلبة الشهوة، من غلبة الشهوة، فهو يغلب على ظنه أنه لا يقع في المحظور وهو الجماع، لقول عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. فالذي يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه فإنه يباشر ويقبل. لو أنزل في هذه المباشرة بمعنى أنه قبل زوجته وهو صائم فأنزل منيا، فالبخاري رحمه الله تعالى وهو مذهب ابن حزم أنه لا شيء عليه، بينما جمهور أهل العلم على أنه لو أنزل بسبب منه وهو التقبيل أو المباشرة فإنه يفسد صومه، لكن إن كان بغير سبب كأن يكون بنظرة، نظرة الأولى، أو بتفكير، فإنه لا شيء عليه ولو أنزل، لأنه لم يتسبب في هذا. أما أن يتسبب لنفسه بالإنزال بالتقبيل أو المباشرة أو الضم ونحو ذلك فإنه يفسد صومه عند جمهور أهل العلم. كذلك قالوا رحمهم الله بأن الصوم يفسد إذا أنزل بهذه المباشرة بخروج المني، أما لو خرج منه مذي فإنه لا يفسد صومه مطلقا، فإنه لا يفسد صومه مطلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
ورحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. باب اغتسال الصائم يعني تبرده بالماء في الغسل. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، يعني في شدة الحر. وهذا خرج ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة. والمقصود بالحمام ليس الكنيف الذي يقضى به الحاجة، وإنما حمامات الاغتسال، سواء في وقت الصيف يكون فيها برودة، وفي وقت الشتاء يكون فيها حرارة. فهذا المقصود بالحمام الذي دخله الشعبي وهو صائم. قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني أن يتذوق الطعام. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبغوي وغيرهما. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وهذا أخرجه عبد الرزاق، بمعنى أنه يجوز للصائم أن يتمضمض ويمج الماء، وأن يتبرد، يغسل وجهه ويغسل رأسه بماء بارد ونحو ذلك، هذا تبرد. قال: وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني يصبح قد الدهن، دهن شعره وسرحه، هذا الترجيل، فيدهن شعره ويرجله. وهذا الأثر لم أقف على من وصله، وقد أخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود بذلك، لكنه حديث ضعيف. ومناسبة هذا الأثر لهذا الباب وللصائم، قال بعض العلم إن المناسبة من جهة أن بعض الناس ربما أراد من الصائم أن يكون شعثا ولا يترفه كالحاج، فأراد ابن عباس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين خلاف ذلك، وأنه أبيح له أن يفعل هذا. ولهذا قال ابن المنير رحمه الله: أراد البخاري بهذا الأثر الرد على من كره الاغتسال للصائم، لأنه إن كرهه خشية وصول الماء إلى حلقه، فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك. وإن كرهه، يعني كره الاغتسال للصائم، للرفاهية، فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك. فهذا وجه إرادة هذا الأثر، نعم، في باب اغتسال الصائم. قال: وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزا، قالوا هذه كلمة فارسية ومعناها الحجر المحفور الذي نقر وحفر حتى أصبح كالحوض، فيجعل أنس رضي الله تعالى عنه فيه ماء ثم يمكث فيه وهذا أخرجه السرقسطي في الدلائل عن أنس رضي الله تعالى عنه. فكون الإنسان يمكث في الماء وهو صائم نعم أو يغمر بدنه ويغطس في الماء بجملته وهو صائم لا بأس به. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاكى وهو صائم. وهذا هو حديث عامر بن ربيعة الذي أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بن خزيمة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. وهذا الحديث في إسناده ضعف قد ضعفه العقيلي والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر، لكن السواك مشروع للصائم في كل وقت، ولا فرق في هذا بين أول النهار وآخره والمؤلف رحمه الله تعالى سيعقد بعد بابا نعم في السواك للصائم. قال وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره لا بأس. قال ولا يبلع ريقه والمقصود بهذا على جهة القصد، قال العلماء في أن يجمع الريق ثم يبتلعه، أما أن يكلف العبد كلما استاك أن يبصق فلا، فهذا تنطع وتشدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكونوا يعانون هذا. قال وقال عطاء إن ازدرد ريقه يعني ابتلعه لا أقول يفطر إذا ذلك كما قلنا أن الإنسان أو أن الصائم يكون على عادته في ابتلاع ريقه، أما أن يكلف أن يبصق ويتفل كل وقت وحين لئلا يبتلع شيئا من ريقه فهذا لا دليل عليه، وهو كما قلنا تشدد وتنطع. قال وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب يعني للصائم. قيل له طعم أو قيل له طعم يعني السواك الرطب، فقال والماء له طعم وأنت تمضمض فيه، يعني أن كل شيء نعم له طعم وهذا أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. قال ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، معنى أنه لا بأس للصائم أن يكتحل قالوا حتى لو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن العين ليست منفذا للجوف فلا أثر له على صومه وما ورد من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم أو نهى عن الكحل للصائم فلا يصح قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة أبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وهذا الحديث الذي سبق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. قال ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. فهذه الآثار التي أورد المؤلف رحمه الله تعالى والأحاديث الذي أورد في هذا الباب تدل على هذه الأمور للصائم على أنها مباحة ولا شيء عليه فيها، فيتدل على جواز الاغتسال للصائم كما بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، وهذا في قول جمهور وعامة أهل العلم خلافا للحنفية، وروي عن ذلك عن علي أنه كرهه ولا يصح عنه، فالصواب أنه يجوز للصائم أن يغتسل ويتبرد بالماء فلا بأس في هذا، كذلك أنه يجوز للصائم ما يلحق بالاغتسال، ما يلحق بالاغتسال من المضمضة ورش الماء على الرأس أو على البدن، نعم، ونحو ذلك، أو بل الثوب، نعم، ويجعله على بدنه، أو الغترة ويجعلها على رأسه، أو أن يدخل الأماكن المبردة ونحو ذلك، كل هذا جائز ولا أثر له على صومه. كذلك دل أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جواز تذوق الطعام في من يعاني، نعم، طعامه، أو المرأة التي تطبخ فإنه يجوز لها أن تذوق الطعام من غير بلع، تتذوق وتمج ولا تبتلعه، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالحاجة إذا احتاجت إلى ذلك، وأما من غير حاجة فلا. ومن طريف ذلك ونادرته أن بعض الحنفية رحمهم الله قالوا إن من الحاجة للمرأة في ذوق الطعام إذا كانت صائمة إذا كان زوجها فظا غليظا، إذا كان زوجها فظا غليظا يعني سيء الخلق قد يؤذي وربما سب وشتم، نعم، عند الطعام، فهي مضطرة أو محتاجة لأن تتذوق طعامها، أن تتذوق طعامها عند صناعته لئلا تقع، نعم، في فظاظة وغلظة هذا الرجل سيء الملكة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قال أهل العلم هذه الآثار التي أورد المؤلف والحديث الذي علق على أن السواك مشروع للصائم، ولا فرق في هذا بين السواك الرطب واليابس، ولا فرق في السواك الذي له طعم أو ليس له طعم، أو ليس له طعم، يعني يكون رطبا له طعم، اليابس ليس له، فالكل جائز. والمؤلف رحمه الله تعالى كما سيقول كما سيقولنا سيعقد بابا بعد هذا أو بعد باب في السواك الرطب واليابس للصائم. كذلك دلت الآثار على جواز الكحل للصائم وأنه لا بأس به ولو وجد طعمه في حلقه، وقلنا بأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الكحل، لا في الأمر به والإذن ولا في النهي عنه، ولا في النهي عنه بالنسبة للصائم، والله تعالى أعلم. يقول جئنا نؤدي عمره وجئنا إلى المدينة في رحلة، وعند ذهابنا إلى مكة وقع حيض على الزوجة، إذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي النسك، قبل أن تحرم بالنسك وكانت نوت وكانت لم تنوي فإنها لا تنوي، وهذا يقع فيه بعض الناس. نقول أتيتم للعمرة وأنتم في المدينة والمرأة لم تنوي، يعني لم تلبي بالنسك، نعم، فإنها لا تنوي إذا كنتم سترجعون قبل طهرها، أما إذا كنتم ستبقون حتى تطهر، معنى أن المدة طويلة أكثر من أسبوع، فإنها تحرم كما يحرم غيرها من الطاهرات، تحرم كما يحرم غيرها من الطاهرات، وتذهب إلى مكة وتبقى في سكنها، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت. النظر في المصحف أثناء الصلاة، يعني في صلاة النافلة، هذا خلاف السنة، وفيه انشغال وكثرة حركة، فالأولى بالعبد أن لا يفعل ذلك، الأولى له أن لا يفعل ذلك. تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أنت فيه، البلد الذي استهل عليه فيك العيد، نعم تخرج الفطرة فيه، وإن أخرجته في بلدك فلا بأس. نحن نريد العمرة ولكن الحملة تذهب بنا إلى جدة أولا، فكيف نفعل؟ إذا كنتم نويتم العمرة قبل الذهاب إلى جدة فلا بد من الإحرام من الميقات، فأنتم الآن في المدينة لا بد أن تحرموا ميقات ذي الحليفة ثم تذهبوا إلى مكة، أو تذهبوا إلى جدة وأنتم على إحرامكم. لكن لو كان الإنسان لم ينوي، نعم، حتى وصل إلى جدة، فهذا يحرم من جدة. لكن لو نوى قبل ذلك وجاوز الميقات ثم ذهب إلى جدة ثم أراد أن يذهب إلى مكة، فإنه لابد أن يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، ليحرم من الميقات. وعلى هذا يقال بأن من يمر بالميقات لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يمر بالميقات مريدا للنسك، عازما عليه، قاصدا مكة، فهذا يحرم من الميقات وأمره ظاهر. الثاني الذي يمر بالميقات ولا يريد نسكا، فلا ينوي عمرة ولا حجا، وإنما ذهب إلى مكة وإلى جدة أو إلى ما دون المواقيت لأي عمل من الأعمال، فهذا لا يجب عليه أن يحرم. الرجل الثالث الذي يمر بالميقات ونيته للنسك، نعم، معلقة أو غير جازمة، فيقول أنا أمر بالميقات لأذهب إلى جدة أو إلى مكة لعمل من الأعمال، لكن إن تهيأ لي الوقت وسنحت لي الفرصة أتيت بعمرة، فهذا نقول له تحرم متى ما عزمت. إن عزمت على العمرة في جدة أحرم من جدة، إن عزمت على العمرة في مكة فاخرج إلى أدنى الحل وأحرم بالعمرة. الشخص الرابع الذي يمر بالميقات وعنده نية للنسك لكنها نية مؤجلة، بمعنى أن عنده عمل قبل العمرة، فهذا نقول له أمامك ثلاث خيارات. الخيار الأول أن تحرم من الميقات وتقدم عمرتك على شغلك وعملك وانتهينا. الحالة الثانية أو الخيار الثاني أن تحرم من الميقات وتبقى على إحرامك حتى في حال شغلك، فإذا انتهى أتيت بعمرتك. الخيار الثالث أن تتجاوز الميقات لتقضي هذا العمل وتفرغ من هذا الشغل، فإذا فرغت فارجع إلى الميقات وأحرم منه. وهل يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي جاوزته أو إلى أقرب المواقيت إليك؟ فالشخص الذي جاوز ميقات ذي الحليفة إلى جدة نلزمه أن يرجع أكثر من 300 كيلو إلى ميقات ذي الحليفة، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول المالكية أنه يرجع إلى أقرب المواقيت إليه، ولعل هذا والله تعالى أعلم أولى، وهو أيضا أرفق، لأن العبرة ألا تدخل مكة وأنت مريد للنسك إلا بالإحرام من ميقات معتبر، سواء الذي جاوزته أو غيره. شخص عنده ديون عند أناس، هل يزكي ديونه؟ الدين الذي لك عند الناس له حالتان: الحال الأولى أن يكون على مليء باذل، أن يكون على مليء باذل، فهذا تزكيه كما تزكي أموالك، تزكيه كما تزكي أموالك. الثاني أن يكون على معسر ليس عنده شيء، أو على مليء مماطل، على مليء مماطل، تسأله مرة والمرتين والثلاث والأربع، بل ربما حتى لو شكوته إلى الحاكم لم تظهر بحقك، فهذا لا تزكيه حتى تقبضه فتزكيه مرة واحدة. ولنفترض أن هذا الدين بقي عند هذا الرجل 10 سنوات، فإنك إذا قبضته تزكيه مرة واحدة، فهذا هو الدين الذي يكون على المعسر أو المماطل. الدين المقسط، المال المقسط لا زكاة فيه، وإنما الزكاة على الديون الحالة أو على الأموال الحالة. لكن لو كان لك أموال على الناس مقسطة خلال 5-10 سنوات فهذا لا يزكى القسط إلا إذا حل، فتضيفه إلى المال الذي عندك. قلنا بأن الكحل لا بأس به للصائم، ولا فرق في هذا بين المرأة والرجل ولا يؤثر عليه. إذا أكل قبل الأذان مخطئا أو متأولا من غير تفريط منه، من أن يغلب على ظنه أنه قد غربت الشمس ثم تبين له أنها لم تغرب، فإن صومه صحيح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.